أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس 24. الدرس شوي طويل وفيه بعض المطالب الدقيقة نوعا ما، وأنا أسف أن بعض الأخوة موجودين. على أي حال أرجو الالتفات حتى لا نضطر إلى الإعادة ولا يستطع الوقت لإتمام الدرس فنبتلي بالعطلة الطويلة. مشكلة مراكز هؤلاء الثلاثة، كان الكلام سابقا حول ماذا؟ حول من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي. الآن نتكلم لو فيما لو أرسلوا، يعني قال الشيخ قال ابن عمير عن رجلين، عن ابن عمير عن رجلين، واضح الكلام عن المراسيل. تارة يقول ابن أبي عمير عن زيد، واضح ابن أبي عمير عن زيد. تارة يقولون لا، ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي، يعني يأتينا سأل هكذا عن فلان عن فلان عن صفوان عن رجلين. لو كان اسم الرجل مذكور، افترض تارة يأتينا زيد، إذا جاءنا زيد نحكم بأن زيد ثقة. ليش؟ للقاعدة التي تقدمت في الدروس السابقة من أن الثلاثة لا يرون إلا عن ثقة. خب، كما عبر الشيخ الطوسي أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. جيد. وإذا رأينا اسم زيد ننظر، إذا كان لزيد تضعيف النجاشي ترد ضعف زيد، نحكم هنا بتعارض التوثيق والتضعيف، نقول هي تعارض التوثيق والتضعيف في زيد، فلا نحكم على زيد بالوثاقة. ليش؟ لوجود تضعيف آخر، يعني كأن ابن أبي عمير هنا أو صفوان يقول لنا أن زيد ثقة، والنجاشي يقول لنا أن زيد غير ثقة، فيتعارض التوثيق والتضعيف، فلا نحكم عليه لا بالوثاقة ولا بالضعف، وبالتالي لا نقبل روايته. النتيجة أننا لا نقبل روايته. ليش؟ لأنه صحيح أن ابن أبي عمير يوثقه بروايته عنه أو صفوان يوثقه بروايته عنه، إلا أن النجاشي أو الشيخ مثلا أو الكشي يضعفانه، مثل الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني مثلا. اتضح المطلب الآن؟ هنا إذا أقول تضعيف بعض الأحيان، تضعيف النجاشي يرجع إلى الخلاف العقائدي، طبعا هذه حالة في غاية الندرة، لأن الثلاثة لم يروا إلا عن بضعة أفراد وبضع روايات معدودة كما سيتعرض له في هذا الدرس إن شاء الله. يعني من الضعفاء الذين نقل الضعف عنهم، مو الذين ثبت ضعفهم، نقلوا عن بضعة أفراد مختلف فيهم أساسا. أقول إذا وردت لنا رواية عن صفوان عن زيد تثبت وثاقة زيد، إلا إذا جاء تضعيف له، وهذه حالة أقول وأؤكد أنها جدا نادرة، واضح؟ حينئذ نقول أن زيد يتعارض فيه التوثيق والتضعيف. هذا تفوت كل الباب شوي عن الإزعاج. نقول يتعارض التوثيق والتضعيف في زيد، فلا نحكم عليه لا بالوثاقة ولا بالضعف. وهذا متى يحصل؟ متى يمكن القول بهذا؟ إذا عرفنا اسم الراوي وهو زيد. أما إذا لم نعرف اسم الراوي، لم نعرف أنه زيد أو عمرو، كما لو قال عن فلان عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن رجلين أو عن أحد أصحابنا، رجل من أصحابنا، في مثل هذه العبارة نحن لا نعرف هذا الرجل. ربما هذا الرجل لو عرفنا اسمه، خب لابد له اسم، خب لو عرفنا اسم هذا الرجل لحكمنا عليه بأنه ثقة، أو لحكمنا عليه بأنه ضعيف، لا نعرف هذا الرجل نحن، أليس كذلك؟ طب هل يمكن قبول مراسيل هؤلاء الثلاثة؟ ليش الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال فإن كان الراوي أحد الثلاثة الذين عرفوا، وأنا العبارة خلنا نشوف نقرأ العبارة فوق، ولأجل ذلك ثلاثة الطائفة عفوا، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ثم قال ولأجل ذلك ثلاثة الطائفة بين ما يروي محمد بن أبي عمير وصفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون، شوف لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يوثق به، أليس كذلك؟ خب كلام الشيخ الطوسي ينصب على أمرين، بالنسبة إلى من يروون عنه وبالنسبة إلى من يرسلون عنه. الشيخ الطوسي يقول بأن صفوان إذا قال عن رجل هذا الرجل ثقة يكون حتى لو لم نعرف اسمه، فإحنا ما نريد زوجة باثنين، إحنا نريد شنهم؟ شو تريد تسوي الزوجة بنتك؟ ما تريد الزوجة بنتك، تريد تعرف هذا ثقة أو مو ثقة؟ ما يرث علاقة بمعرفة اسمه، هل المهم تعرف اسمه؟ المهم أن تعرف أنه لا يكذب. خب إذا جاي يتزوج تسأل ايش اسمك، خب هذا جاي يروي رواية ليس لك غرض في معرفة اسمه، لك غرض في معرفة أنه ثقة أم لا، اتضح المطلب؟ خب حينئذ نقول بما أننا نفهم من كلام الشيخ شمول التوثيق لمن يروي عنه ولمن لا يروي عنه، فنقول هذه الرواية يعتمد عليها حتى وإن جهلنا اسم الراوي. ليش؟ لأنه ثقة على أي حال. هذا الكلام ادعاه جملة من الأعاظم، قالوا سواء عرفنا اسم الراوي أو لم نعرف اسم الراوي نقبل الرواية. لماذا نقبل الرواية؟ من يقول؟ لأن المفروض أن الراوي ثقة حتى لو لم نعرف اسمه، رجل لكنه ثقة، من أين عرفنا أنه ثقة؟ من كلام الشيخ الطوسي. ما اتضح المطلب الآن؟ خب هذا الكلام وين ادعاه جملة من الأعاظم إلا أن جملة آخرين من الأعاظم أيضا لم يقبلوا هذا الكلام. ماذا قالوا؟ قالوا خب نحن لو عرفنا اسم هذا الرجل لابد له اسم، لو عرفنا اسم هذا الرجل خلنا نقول اسم عام، في الواقع ربما لو عرفنا اسم هذا الرجل وأن اسمه عام لرأينا أن الشيخ النجاشي يضعفه، الشيخ النجاشي ضعف أفراد آخرين، صحيح؟ نحن حينما نفتح كتاب رجال النجاشي أو رجال الطوسي نجده يضعف أفراد، يضعفون المفضل بن عمر، يضعفون المعلى بن خنيس، المفضل بن صالح، كثيرين، أليس كذلك؟ يمكن أن هذا الرجل من أولئك الذين ضعفهم الشيخ، فيتعارض التوثيق والتضعيف في حقهم، في حق هذا الرجل يتعارض التوثيق والتضعيف. توثيق من وتضعيف من؟ من يقول توثيق صفوان حينما يروي عنه، لأن صفوان إذا روى عن رجل فكأن صفوان يقول هذا الرجل ثقة. التضعيف من الشيخ أو من النجاشي هو يتعارضان، لا نأخذ بأحدهما، وبالتالي لا يمكن العمل بمراسيل هؤلاء الثلاثة. اتضح الآن؟ خب لماذا لا نقول هذا الرجل اتضح؟ أول شيء الإشكال اتضح أو ما اتضح؟ خب لماذا لا نقول هذا الرجل؟ الحين البعض يرفع الإشكال يقول خب لماذا لا نقول هذا الرجل وإن لم نعرف اسمه إلا أننا نتمسك بتوثيق ابن أبي عمير عنه لأننا لا نعرف أن له تضعيف، يمكن ليس له تضعيف فنتمسك بتوثيق ابن أبي عمير. هنا يقولون هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، مر عليك من المصطلح أو لا؟ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مر عليكم هذا المصطلح؟ يقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ كتبوا هذا المصطلح، هذا السؤال، هل يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ الظاهر الدرس ما ينتهي اليوم يعني. نتبتين؟ هذا سؤال مهم، التمسك بالعام تبدو على السبورة في الشبهة المصداقية، يعني شنو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ من يعطيني مثال إليه؟ أنا أعطيكم مثال. التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مثلا، أنا أعطيكم مثال للتوضيح، تعالى نجد صفحة على محل كلامي. هذا السائل موجود عندي، سائل في إناء، أشك أن هذا السائل ماء مضاف أو ماء مطلق. إذا كان ماء مضاف لا يصح لي الوضوء به، وإذا كان الماء مطلق يصح الوضوء به. أنا لا أدري هل هو مضاف أو مطلق، ماذا أفعل؟ أقول ما أقول هذا السائل أشك فيه. لكن في الروايات، الروايات ماذا تقول؟ تقول توضأ بالماء المطلق، توضأ بالماء، إذن يصح الوضوء بهذا الماء. أتمسك بالعام وهو العام الوارد في جواز الوضوء بالماء فأطبقه على هذا السائل، مع أن هذا السائل في الأساس مشكوك أنه ماء أم لا. أو أعطيكم مثال آخر أوضح، نعطيكم مثال آخر أوضح. زيد يدعي أنه فقيه مرجع، وأنا لا أدري هل هو فقيه بالفعل أم لا، لا أدري هل هو مرجع أم لا. هو يدعي والبعض يشكك في هذه الدعوة. خب أأتي وأقول ورد مثلا أقول ورد في الرواية مثلا من كان من الفقهاء ضائنا لنفسه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه. أقول إذن يجوز أن أقلد هذا الفقيه. خب أولا التفتون إياه، أنا أتمسك بالرواية العامة لأطبقها على هذا المصداق، أتمسك بالرواية العامة لأطبقها على هذا المصداق. يقولون هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أساسا نحن نشك أن فلان فقيه أم لا، كيف تطبق عليه الرواية؟ هذه الرواية إنما تطبق إذا ثبت أن فلان فقيه، إذا ثبت أن زيد فقيه تطبق عليه الرواية. لا يمكن لك أن تطبق الرواية قبل أن تثبت أن زيد فقيه. يعني في مرحلة أولى لا بد أن نثبت أن زيد فقيه، ثم بعد ذلك نأتي ونقول تنطبق عليه الرواية للعوام أن يقلده فأقلده. واضح؟ كذلك في الماء المضاف الرواية ماذا تقول؟ تقول توضأ بالماء المطلق مثلا، ما عندنا رواية هكذا لكن من باب المثال يعني، توضأ بالماء المطلق. خب هذا الماء أنا أشك فيه أنه مطلق أو مضاف، لا يمكن أن أطبق عليه الرواية. أول شيء لا بد أن أثبت أنه مطلق ثم أطبق عليه الرواية. ماذا اتضح من الكلام؟ أما إذا طبقت الرواية مع أن هذا الفرد مشكوك، هذا يقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. تريدون أو أبقى أعطيكم أمثلة إلى الصبح بكرة؟ ما نخلص، أمثلة كثيرة جدا. قال لك شخص إذا حضر زيد فأكرمه. خب جاء شخص أنت لا تعرف هذا زيد أم لا، يجب عليك أن تكرمه؟ إذا قلنا بوجوب الإكرام هذا يقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أساسا هل ينطبق عليه مصداق زيد أم لا؟ اتضح الآن؟ أمثلة كثيرة إذا تريدون نعطيكم. الآن نطبق على مثال مثلي، نطبق على مثالنا. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول أن من روى عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي فهو ثقة، إلا إذا كان شنهم، إلا إذا ورد في حقه تضعيف من الشيخ أو النجاشي مثلا، أليس كذلك؟ خب هذا رجل لا نعرف اسمه، خلينا نفترض اسمه عمرو الذي لا نعرف اسمه في الواقع، ربما يكون له ضعيف، أليس كذلك؟ إذا أردنا أن نتمسك بالقاعدة ونوثقه على هذا الأساس يقال هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ليش؟ لأننا نشك أنه ثقة أم لا. وكيف نريد أن نثبت وثاقته؟ نريد أن نثبت وثاقته برواية صفوان عنه، وبرواية صفوان قد تكون معارضة بتضعيف النجاشي أو بتضعيف الشيخ الطوسي المسكين. فإذا تمسكنا بالقاعدة يقال تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح أو عيد تكرار؟ واضح الآن؟ اتضح كيف أن هذا التمسك بالعام بشبه المصداقية أساساً بعبارتها نحن نشوف هل أن رجل مورد للتوثيق أم لا. صحيح أن ابن صحيح أن صفوان روى عنه، إلا أن رواية صفوان عنه لا تثبت الوثاقة، لأن نحتاج إلى شيء آخر وهو أن لا يكون هناك تضعيف، وهذا لا يمكن إثباته بمجرد رواية صفوان، لا بد أن نثبت أنه لم يضعفه الشيخ الطوسي والنجاشي. كيف نثبت؟
شيخنا هذا الشرط لا نقول فقط مثلا للسعيد هذا عن
حتى زيد
مثلا
في جميع الرواة نحن نقول كل راوين روى عن صفوان بن يحيى فهو ثقة إلا إذا ورد في حقه تضعيف. جيد، هذا في جميع الرواة. أنا بدأت الدرس بهذه المقدمة، كل راو روى عن صفوان بن يحيى فهو ثقة إلا إذا كان في حقه تضعيف. جيد، خب نأتي إلى رجل روى عنه من؟ صفوان. لو علمنا بعلم الغيب أن هذا الرجل لم يرد في حقه تضعيف، نزل جبرائيل على الشيخ مثلا وأخبره من تبين علم علم الغيب أن هذا الرجل لم يرد في حقه تضعيف، يمكن أن نقبل روايته، لكن هل لديك علم الغيب؟ إذا نشك أن هذا الرجل في حقه تضعيف أم لا، فلا يمكن الحكم بوثاقته. ليش؟ لأن الحكم بوثاقته هنا للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
التوثيق واضح
من
الحكم،
لأن
في التوثيق ما عندنا
إلا أدري. نحتمل نحن القاعدة ماذا تقول؟ متى نحكم بوثاقة الرجل؟
إذا
روى عنه صفوان ولم يرد في حقه تضعيف،
يعني هذا
مفترض. نعم الآن هذا الآن أنا أريد أقوي الإشكال ثم أدفع الإشكال. أنا أريد أقوي الإشكال، هم هكذا يقولون التمسك بالعام ليش؟ لأن التوثيق نهايتهم لأن صفوان روى عنه ولم يرد في حقه تضعيف. إذا اجتمع كلا الأمرين، يعني لكي نحكم بوثاقة رجل لابد من أمرين. الأمر الأول رواية صفوان أو أحد الثلاثة، يعني زائد منه عدم التضعيف. إذا ثبت كلا الأمرين نحكم بالوثاقة.
طيب ثبت الجزء الأول،
الجزء الثاني ما ثبت في النهاية،
يعني لكن
بالمرجع يعني المرجع أنا أقول لك يمكن 99% هذا ثقة، بس يمكن 1% أن هذا ليس بثقة. اتضح الآن؟ هذا أصل المسألة، فيقال هذا تمسك بالعام بالشبهة المصداقية. هذا مصطلح يجيكم كثير، تمسك بالعام بالشبهة المصداقية يجيكم كثير في دروس الخارج وغيره كثير يتكرر. خب إذا اتضح هذا وقد استغرق أكثر الوقت، إذا اتضح هذا الآن نشرح فيما هو المهم، كيف نعالج هذه المشكلة. طبعا الشيخ السبحاني عالجها ببعض العلاجات، أنا سأذكر علاج لم يذكره الشيخ السبحاني، نقله غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات. قال القاعدة ليس كما تزعمون، التفتوا إلى الكلام فيه شيء من الدقة يرجى الالتفات إليه. يقول المسألة ليست بهذه الصورة التي تصورونها، بل يثبت أن الثقة إذا روى عنه صفوان. واضح؟ القاعدة تقول متى ما روى أحد الثلاثة عن رجل، عن زيد، عن عمر، عن خالد، عن بكر، فهذا الشخص ثقة. نعم إذا ورد في حقه تضعيف فهذا تخصيص للقاعدة. بعبارة أخرى القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول أن زيد ثقة إذا روى عنه أحد الثلاثة. جيد، هنا زيد من روى عن زيد؟ صفوان. إذن زيد ثقة. نعم إذا ورد تضعيف هذا يصير تخصيص للقاعدة. تكتب إلى المسألة القاعدة تقول كل من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة. الثلاثة رووا عن 600 راوي مثلا مجموع الرواة. جيد؟ جميع هؤلاء 600 ثقة إلا من ضعف منهم. القاعدة تقول جميع هؤلاء الثلاثة ثقة. خب نأتي إلى شخص من الأشخاص نجد أنه ورد في حقه تضعيف، نقول في خصوص هذا الفرد نخصص القاعدة، نخصص القاعدة في خصوص هذا الفرد. مركزين يعني؟ مثلا عمرو روى عنه صفوان، إلا أن النجاشي قال عمرو ضعيف، نقول القاعدة تخصص. قاعدة عامة تقول كل من روى عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، هي القاعدة العامة. عام روى عنه أحد الثلاثة إلا أنه لدليل خاص استثنيناه من تحت القاعدة، تخصيص للقاعدة. اتضح الآن المقصود؟ هذا تخصيص للقاعدة. خب إذا ثبت هذا المعنى فنقول هذا ما يصير تمسك بالعرض شبه المطلقية بل بالعرض. الآن نقول متى ما رأينا شخص معين مثلا رجل صفوان روى عن هذا الرجل، نحن نجهل اسم هذا الرجل، نشك أنه له تضعيف أم ليس له تضعيف، أليس كذلك؟ نشك أن له تضعيف أم ليس له تضعيف. النتيجة ماذا؟ النتيجة أننا نشك أن هذه القاعدة قد خصصت أم لم تخصص في هذا المورد. القاعدة العامة أن كل من روى عنه الثلاثة فهو ثقة، كل من روى عنه صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي فهو ثقة، هكذا تقول القاعدة. في هذا المورد بالخصوص نحن نشك أن هذا الرجل لو عرفنا اسمه هل له تضعيف أم ليس له تضعيف، أليس كذلك؟ فيقولون هذا ليس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل هذا شك في التخصيص، شك في وجود المخصص، وننفي احتمال التخصيص لأصالة عدم التخصيص، أصالة عدم التخصيص تجري. فنقول هذا الرجل ثقة ما لم يثبت العكس، هذا الرجل ثقة ما لم يثبت العكس. هكذا نقل الشيخ غلام رضا عرفانية رحمة الله عليه، توفي قبل سنتين قلت لكم. خب اتضح المطلب؟ خب هذا الكلام أيضا قد يورد عليه ببعض الإيرادات، لكن الآن بعد إذا نتوسع بنشتت أذهان الطلاب كثيرا. هذا المقدار الآن يكفي في هذا المستوى، ونوكل الكلام في رد كلام الشيخ غلام رضا إلى مرحلة لاحقة، وإلا هناك مجال المناقشة واضح فيه. ربما أنتم إذا مشيتون تسمعون الشريط لاحقا تشوفون أن الكلام فيه مجال للمناقشة. الشهيد الصدر رحمة الله عليه حاول معالجة المشكلة أيضا. الشهيد الصدر مرجع معروف، حاول أن يعالج المشكلة. ماذا قال؟ قال نأتي إلى ابن أبي عمير مثلا. ابن أبي عمير لديه 400 شيخ، قلنا سابقا مشايخه 397 واحد، تقريبا 400. خب هذه 400 إما كلهم إما موثقين قسم كبير منهم، وقسم مذكور عنهم، وقسم قليل جدا ضعفوا. الذين ضعفوا عدد محدود جدا لا يتجاوز العشر على أكثر تقدير، لأن هناك من هما مختلف فيه بشدة، أقصى ما يقال أنهم عشرة لا يبلغون الأكثر. واضح؟ إذا قلنا عشرة من 400 كم يصير؟ يصير 2.5%، يعني 1 من 40، يعني مجموع الضعفاء الذين روى عنه ابن أبي عمير كم عددهم؟ 10. جيد، على أسوأ تقدير 10، لا يبلغون أكثر من 10. جيد، مجموع الرواة الذين روى عنهم كم؟ 400. هذا 400 وعندنا 10 ضعاف منهم، القاعدة تخصص في خصوص العشرة فقط، يبقى عندنا 390 فقط، أليس كذلك؟ جيد. كم نسبة العشرة من 400؟ نسبة الواحد إلى 40، يعني 2.5%، نسبة 2.5% بالضبط، 2.5%. هذا خوف، هذه النسبة لا يعتنى بها كثيرا، نسبة ضئيلة، لا ليست نسبة معتدة بها. توجهتني إلى المسألة، يقول الموثقين أو الموثقين بالقاعدة هم 400، المضاعفين خصوصا 10 فقط، هذه العشرة إذا لاحظناها نسبة ضئيلة بالنسبة إلى 400، فقد لا يعتنى بهذه النسبة. هذا بلحاظ حساب الاحتمالات. نحن نشوف أن هذا الرجل الذي روى عنه صفوان أو الذي روى عنه ابن أبي عمير، هل هو من 390 أو من 10؟ صحيح؟ هو أحد 400 صحيح، لكن هل هو من 10 هذه أو من 390؟ نحن نشوف. كم نسبة أن يكون من الثقات وكم نسبة أن يكون من الضعاف؟ النسبة 1/40 أن يكون ضعيفا، 1/40 يعني 39 احتمال يكون ثقة، وواحد فقط احتمال أن يكون ضعيف. إذا وضحت هذه النقطة، يقول الشهيد هذا الاحتمال لا يكون احتمالا قويا في نظر العقلاء، احتمال ضعيف 2.5%، يعني 97.5% أن يكون ثقة و 2.5% أن يكون ضعيفا، احتمال ضعيف للإنصاف لا يعتني به الناس. ثم الشهيد الصدر رحمة الله عليه يستدرك، يقول إلا أن هذا الكلام لا يتم أيضا. ليش؟ خل لو تم هذا الكلام لقلنا أن الرجل نقبل بوثاقته، ليش؟ لأن الاحتمال الأقوى أن يكون ثقة في الواقع. الشهيد يستدرك يقول هناك نسبة تقوي احتمال أن يكون ضعيف، ليش؟ ما هي؟ يقول لأن ابن أبي عمير لم يصرح باسمه، لو ابن أبي عمير صرح باسمه لانحلت المشكلة، لكن ابن أبي عمير لم يصرح باسمه، مما يعني أن هذا من الرواة الذين لم يكن لهم مكانة في المجتمع، أو كانوا بمثابة أن ابن أبي عمير لا يرى من الصلاح أن يذكر اسمه، هذا يقوي احتمال أن يكون ضعيفا، بحيث أن ابن أبي عمير لا يعتني باسمه. فإذا أنا أنقل خبر عن أحد الثقات أقول طبعا فلان الثقة، ليش أقول عن رجل؟ واضح؟ فيقول الشهيد الصدر أنه يمكن أن ندعي هنا وجود عامل احتمالي يقوي احتمال أن يكون هذا الراوي ضعيف، يزيد من قيمة احتمال الضعف، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه، ونحو ذلك من التعبيرات التي تعرف تظهر عن كون الراوي بدرجة من عدم الاعتناء، ما كان من الرواة الأجلاء، بدرجة من عدم الاعتناء وعدم الوثوق بالرواية، يناسب أن يكون المروي عنه أحد أولئك الخمسة. ما اتضح المطلب؟ فهذا يقوي احتمال أن يكون من الرواة الخمسة أو العشرة الذين لم يكونوا من الثقات، وبالتالي لا يمكن العمل بالمراسيل، هي النتيجة اللي وصل إليها. هذا الكلام لم يقع بموضع من القبول لدى الشيخ السبحاني، ما أعجب الشيخ السبحاني هذا الكلام، قال يمكن الجواب عليه في كلا قسمين. ما إذا تريدون نكمل المطلب، لأن الوقت الآن بيدركنا، إذا نكمل المطلب أو نوكله إلى الدرس القادم، ما أريد أدخل في بقية المطلب وأتوقف. نكمل؟
كمل
ما أدري متى يدقون. نواصل؟ خب نواصل المطلب. خب الشيخ السبحاني يقول كلا القسمين لا يعني كلام الشيخ الصربي كلا الشيخين لا يمكن القول به. أما الشق الأول وهو الذي يتعلق بأن نسبة 2.5% لا يعتني بها العقلاء، فيقول هذه النسبة العقلاء يعتنون بها، يقول تارة تكون الأمور أمور حقيرة فالعقلاء لا يعتنون بها. مثلا تشتري ساعة يقولون لك أن هذه الساعة يمكن أن تعصب بسرعة بنسبة 2.5% احتمال أن تعصب. هنا أنت تقول خب هي ساعة إذا عصبت اشتريت غيرها. واضح؟ الأمر ليس أمرا خطيرا. أما لو قالوا لك هذه الطائرة التي تركبها هذه الطائرة هناك قنبلة على إحدى الطائرات مثلا، إذا ركبت على إحدى هذه الطائرات 100 هناك نسبة أن تنفجر إحدى هذه الطائرات، أو هناك قطع أن إحدى الطائرات ستفجر في الجو. تركبت في إحدى هذه الطائرات ولو بنسبة قالوا من هذه 100 طائرة أو 200 طائرة ستفجر من 200 طائرة 5 طائرات 200 طائرة من هذه المجموع 5 طائرات سيتم تفجيرها في الجو، هل تركب في إحدى هذه الطائرات؟ أمر خطير هذا الناس يعتنون به. لذلك يقول الشيخ سبحانه الدين من الأمور الخطيرة لا يمكن التسامح في أمور الدين، من أهم الأمور، أمر يرتبط بالآخرة كيف نتسامح فيه؟ حتى نسبة 2.5% لا نتسامح فيها. ماذا تستين لجواب الشيخ السبحاني؟ ثم الشيخ السبحاني يجيب عن إشكاله يقول إلا أنه قد يقال هذا استدراك من الشيخ السبحاني، يقول اللهم إلا أن يقال أن تسويغ الشارع على العمل بمطلق قول الثقة يكشف عن أنه اكتفى في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الاطمئنان. الشارع المقدس ماذا قال؟ اعمل بخبر الثقة، الثقة قد يكون مصيب وقد يخطئ الثقة، لا يتعمد الكذب نعم لكنه قد يخطئ، ثم قد أظن أنه ثقة وهو في الواقع ليس بثقة، مع ذلك الشارع يقول اعمل بخبره، أليس كذلك؟ خب الشارع حينما يأمرني بالعمل بخبر الثقة مع العلم بأن خبر الثقة قد يخطئ، هذا يعني أن الشارع يكتفي بمراتب نازلة من الاطمئنان، لا يطلب منك أن تطمئن 100%، يكتفي ب 97 أو 95 أو حتى 90%. ماذا قلت تسليم؟ يقول يكشف عن أنه يعني الشارع اكتفى بالعمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الاطمئنان، وإلا لما سوغ العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، وليس قول كل ثقة مفيد للدرجة العليا من الاطمئنان. نعم زرارة إذا أخبر كونه من الأجلاء جدا ومن الدقيقين والواعين والمتثبتين قد تكون نسبة الاطمئنان بروايته عالية جدا. خوف هذا الجواب الأول. ثم الشيخ السبحاني يجيب عن القسم الثاني من إشكال الشيخ من إشكال سير الشهير. سير الشهير قال أن هناك ما يزيد نسبة الاحتمال وهو أن ابن أبي عمير يعبر عن رجل، مما يعني أنه لا يعتني بهذا الشخص، أليس كذلك؟ الشيخ السبحاني يجيب يقول لا ليس الأمر كذلك، ابن أبي عمير حينما يقول عن رجل السبب في ذلك هو ماذا؟ السبب هو أن كتب ابن أبي عمير قد تلفت، لذلك هو لا يتذكر أسماء الرواة، لا يتذكر أسماء الرواة، فحينما يقول عن رجل ليس من جهة أن ابن أبي عمير لا يعتني بهذا الرجل لا يعطي أهمية، بل من باب أنه لا يتذكر من الذي أخبره. واضح؟ وهذا الكلام تام، إلا أنه يتم بالنسبة إلى ابن أبي عمير وأما صفوان والبيزنطي فلم تتلف كتبهما. هذا كلام الشيخ السبحاني أقبل به، لكن في ابن أبي عمير نعم، على أنه حتى في ابن أبي عمير هناك مجال للمناقشة فيه أيضا ببعض المناقشات. على أي حال الوقت لا يسع أكثر من هذا المقدار من المناقشات اللي نأتي بها. الشيخ السبحاني يأتي بطريقة بديلة يقول هناك محاولة ثالثة، يقول من الخطأ أن نأتي ونقول أن ابن أبي عمير روى عن 400 ونسبة الضعفاء منهم 10، هذا أسلوب خاطئ، ما هو الأسلوب الأصح عندك الشيخ أنس سبحانه؟ يقول الأسلوب الأصح هكذا، أن نأتي وننظر إلى الروايات التي رواها ابن أبي عمير عن الثقات. كم عدد الروايات التي رواها ابن أبي عمير عن الثقات؟ كثيرة جدا، لا تلحظ نفس الثقة. بعض الثقات روا عنه ابن أبي عمير 200 رواية، 300 رواية، واضح؟ خب هذا النسبة نلحظها، هذه النسبة. فهذا الرجل بعبارة أخرى حينما يقول عن رجل، هذا الرجل نحتمل أن يكون ثقة ونحتمل أن لا يكون ثقة، لكن لا نقيس عدد الثقات إلى عدد غير الثقات، بل نقيس عدد الروايات التي رواها عن الثقات وهي عددها بالكثير. أما الروايات التي رواها عن الضعفاء فهي لا تتجاوز بضع موارد، لأن كل ضعيف روى عنه أكثر الأحيان رواية واحدة فقط أو روايتين. يعني هذه 390 الثقات روى عنهم ابن أبي عمير كم رواية؟ مو 390 رواية، لا، روى عنهم ربما 3000 رواية من 60، والضعفاء روى عنهم ربما 10 أو 15 رواية، خلنا نقول 20 رواية. فنسبة 20 رواية أو نسبة 20 رواية إلى 3000 رواية نسبة ضئيلة جدا لا يعتنى بها، أقل حتى من 1%، نصف في المئة. ما تخذون إلى الكيفية، يقول نلحظ الروايات، مجموع الروايات مو مجموع الرواة. روايات ابن أبي عمير في كتب الفقه كم؟ كثيرة جدا، بالآلاف، بالآلاف مو بالمئات. خب الروايات التي رواها عن الضعفاء كم مجموعهم؟ كل ضعيف يروي عنه رواية واحدة أو روايتين، لا يتجاوز عادة. جيد؟ خب فنلحظ مجموع الروايات التي رواها عن الثقات وهي بالآلة إلى مجموع الروايات التي رواها عن الضعفاء وهي ضبع روايات. فنجمع المجموع ونلحظ 20 إلى 3000 مثلا، هو ما حاطني هالنسبة، خلنا نقدر الآن 3000 مثلا من باب المثال، 3000 رواية رواها عن الثقات و 20 رواية رواها عن الضعفاء، كم النسبة؟ نسبة ضئيلة جدا، تقريبا أقل من ربع في المئة، تقريبا حلول ربع في المئة، والاثنين ربع 1%، يعني أقل من 1%. فيكون حينئذ النتيجة مختلفة، وهذا مثل هذا المقدار يقينا حتى العقلاء لا يعتنون به. الآن تركب السيارة في الشارع وتعلم أن إحدى السيارات التي فيكم ستصطدم، لو علمت بعلم الغيب أن إحدى السيارات التي فيكم ستصطدم هذا اليوم ويموت سائقها، هذا الأمر يمنعك من ركوب السيارة؟ لا يمنعك من ركوب السيارة.
ولكن هذا الإشكال الذي هو أشكال على شهيد الثالث، أن هذا أمور الدين
الخطيرة. أدري ضآلة الاحتمال، يقينا ضآلة الاحتمال في مثل هذا المورد، إذا تضاءل الاحتمال جدا لا يعتنى به يقينا، حتى في الأمور الخطيرة، حتى في الأمور الخطيرة. أنا مثلت في الطائرة، لو كنت تعلم أن إحدى الطائرات تنفجر لا تركب في الطائرة؟ إذا كان عدد الطائرات ضخم جدا، ليس الكلام إذا كان 50 طائرة قالوا لك إحدى هذه الطائرات 50 تنفجر، خب لا تركب فيها بذاتها. لكن لو كان عدد الطائرات عدة آلاف من الطائرات قالوا إحدى هذه الطائرات قطعا ستنفجر، خب تركب فيها لأن العدد ضخم جدا، مثل يتضاءل الاحتمال تبعا لزيادة عدد الطائرات. هنا يتضاءل الاحتمال ضعف الراوي تبعا لعدد الروايات، اتضح الأمر؟ خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب للإنصاف طويل، وأنا شوي حاولت أختصره لأن بعد العيد تكون إجازة وأنا سأضطر للسفر بضعة أيام وأعود، فاضطررت للاختصار. إذا كان أحد في نقطة ما اتضحت إليه خدمتكم الآن بعد الدرس، والحمد لله رب العالمين.